بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ والمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم
بعامة،
ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
نقل المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين، وهو حديث عظيم وأصل كبير في حصول الاختلاف والافتراق في هذه الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن، هذا قسم، اللام ها هنا لام القسم، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر بالقسم وبنون التوكيد الثقيلة. لتتبعن سنن من كان قبلكم، سنن يعني طرق ومذاهب من كان قبلكم، أي من الأمم والطوائف، حذو القذة بالقذة، أي أنكم تحذون حذوهم. وما القذة؟ القذة هي ريشة السهم، وكل سهم له قذتان متناظرتان تماما، فلعظيم تناظرهما جعل هذا مضرب مثل. إذا أريد أن يمثل شيء بشيء كأنه توأمه قيل حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بجحر الضب مع أنه لا يمكن للآدميين أن يدخلوا في جحر الضب؟ لأن جحر الضب كما هو معلوم عند العارفين يمتاز بالضيق والحرج والالتواء، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى لو تقحموا المسالك الضيقة الوعرة وركبوا الأمور المنكرة المستهجنة لفعلتموه. فهذا الأمر الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني أتعني في من كان قبلنا اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني المراد هم، فمن يكون غيرهم إذن؟ وجاء في حديث آخر أنهم قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إذن؟ فبمجموع الحديثين يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستقلد من كان قبلها من الأمم، سواء كان ذلك على الصعيد الديني أو كان على الصعيد المدني، لأن فارس والروم يدلان على الأمور المدنية السياسية، إذ هما كيانان سياسيان، وأما اليهود والنصارى فيدلان على الأمر الديني. وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع، فإن هذه الأمة قد وجد فيها من يضاهي اليهود والنصارى ومن يضاهي المشركين كالفرس المجوس ومن غيرهم من الأمم الأخرى. ويؤيد هذا الحديث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في من طرق عدة، من حديث معاوية وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأنس وغيرهم، أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه النصوص الدالة على حصول الافتراق في هذه الأمة وتبعية هذه الأمة لمن كان قبلها من اليهود والنصارى في افتراقهم واختلافهم تبلغ بمجموعها مبلغ التواتر المعنوي، وكتاب الله تعالى شاهد على ذلك أن هذا الأمر سيحصل ويقع تفرق. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليسوق هذه الأحاديث للخبر المجرد، وإنما ساق النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الافتراق ونحوها بغرض تحذير أمته ليستنقذ الله تعالى من سبقت له منه الحسنى، فلا يقع في مهاوي الضلال ولا في سبل الافتراق. ففرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، فالله تعالى قد قضى كونا أن يقع الافتراق وأن تتبع فئام من هذه الأمة سبل المشركين والذين لا يعلمون واليهود والنصارى، وأيضا سبق في أمر الله الشرعي النهي عن ذلك. فالواجب علينا هو أن نتفادى ما منعه الله تعالى شرعا من التفرق والاختلاف، وأن نلزم السنة وأن نعتصم بالكتاب. فخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس خبرا مجردا، بل المراد به التحذير من الاختلاف واتباع اليهود والنصارى. فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة جدا، إذ أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بأن ما وقع في الأمم السابقة سيقع في هذه الأمة، ومن ذلك الشرك، فقد وقع الشرك لدى اليهود ولدى النصارى ولدى الروم ولدى فارس، فسيقع في هذه الأمة كما وقع في من كان قبلها، فمناسبته للباب ظاهرة. وفيه أيضا تكميل للنصوص السابقة التي ساقها المؤلف نحو 3 آيات لبيان أن هذه الآيات أوردها للدلالة على أنها كما وقعت في الأمم السابقة فستقع في هذه الأمة بناء على هذا الحديث. ونستفيد من هذا الحديث العظيم الأصيل الدلالة على إمكانية وقوع الشرك في هذه الأمة، الدلالة على وقوع الشرك في هذه الأمة تبعا لمن سبقها من الأمم. وفيه أيضا عالم من أعلام النبوة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأمور مستقبلة ما كان ليعلمها إلا أن أعلمه الله تعالى إياها. وفيه أيضا التحذير من مشابهة اليهود والنصارى ومن مشابهة المشركين، التحذير من مشابهة اليهود والنصارى والمشركين. وفيه أيضا ضرب الأمثال، وأن ذلك مما يعين على إيصال المعاني، حذو القبة بالقبة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فضرب الأمثال يعين السامع على فهم المراد، فلا بأس أن يضرب الإنسان الأمثال لتقريب العلم. ثم إن المصنف رحمه الله ساق حديث ثوبان، وهو حديث عظيم أيضا تضمن معاني جليلة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. وثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد صحبه ولازمه وخدمه، وكانت وفاته بحمص 54. ومعنى زوى لي الأرض أي طواها، طواها وجعلها يعني كما جاء في بعض السياقات كهيئة الكف، كأنها مرآة ينظر فيها، بمعنى أنه صورت له الأرض وزواها الله تعالى له حتى رآها كما ينظر في المرآة أو كما ينظر في كفه. وهذا أمر يمكن أن نتصوره الآن حينما نرى مثلا في العرض التلفزيوني الكرة الأرضية وهي تبسط أمامك مرسومة وتعرض يمنثا ويسرى شمالا وجنوبا شرقا وغربا، عندما يذكرون مثلا الأحوال الجوية وغير ذلك، فهذا نوع من الزول. لكن قطعا أن ما زواه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس كما يفعله الناس، وإنما هو شيء مطابق للواقع والحقيقة، مكن الله نبيه صلى الله عليه وسلم من رؤيتها حقيقة، لأنه قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، رآها حقيقة. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، إذن هذا يعني أن ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيبلغ المشارق والمغارب. وهل وقع؟ نعم وقع. ما مضى قرن على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ المسلمون مشارق الأرض حتى تخوم الصين، بلاد الصين شرقا، وحتى خاضوا في المحيط الأطلسي غربا، وحتى امتلكوا بلاد الأندلس التي تسمى الآن إسبانيا والبرتغال، بل وتجاوزوا جبال البرانس التي تفصل بين فرنسا وأسبانيا، واستولوا على مناطق كبيرة من بلاد الغال كما كانت تسمى، بلاد الغال أي بلاد فرنسا، وقاربوا أن يحتلوا باريس، ومكثوا في بلاد الغال 70 سنة، وقاربوا القسطنطينية وكادوا أن يفتحوها، كل ذلك في 100 سنة الأولى التي هي القرن الذهبي لهذه الأمة. فقد بلغ ملك هذه الأمة المشارق والمغارب. وأيضا في علم الله عز وجل في مستقبل الأيام ما لا نحيط به، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد حدث أن أمته ستمتلك روما كما تمتلك القسطنطينية. فقد جاء في حديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، روميا أم القسطنطينية؟ فقال بل مدينة هرقل أولا وهي قسطنطينية، وقد فتحها محمد السلطان العثماني محمد الفاتح. وكاد المسلمون في زمن أسد بن الفرات تلميذ الإمام مالك بن أنس أن يستولوا على روما، حينما استولوا على صقلية وصاروا على مقربة من إيطاليا من روما، كادوا أن يفتحوها لولا أن البابوات والأباطرة بذلوا الجزية الذهبية لدفع ذلك عنهم. وأما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم تعلمون الآن أنه بفضل الله ثم بفضل الوسائل الحديثة قد بلغت كل مبلغ، وإن كان لا يزال فئام من الناس لا يعلمون شيئا، لكنها قد بلغت جميع القارات الآن في أقاصي الأرض. قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، المراد بالكنزين قيل كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وعبر بالأحمر عن الذهب وهو أكثر مال القياصرة، وبالأبيض عن الفضة لأن غالب مالهم من الفضة، كنز كسرى لأن غالب أموالهم من الفضة، قيل ذلك. وقد يكون المعنى أعم، فعند كلا المملكتين من الذهب والفضة ما عندهما، لكن يعبر بالأحمر عن الذهب وبالأبيض عن الفضة، فهذا يدل على أن هذه الأمة تنفتح عليها أبواب الغنائم، وهذا ما جرى فعلا، فصارت الغنائم تساق إلى حواضر المسلمين في المدينة ودمشق ثم بغداد من كل مكان، وتنقل السبايا والأموال العظيمة بفضل الله تعالى ثم بفضل الفتوحات الإسلامية. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، أي أن نبينا صلى الله عليه وسلم سأل ربه لأمته مسائل، منها أن لا يهلك الأمة بسنة بعامة، السنة يعني الجدب والقحط، أي أن لا يأخذهم قحط وجدب وتصحر عام فيهلكهم أجمعين، فاستجاب الله دعاءه في هذه المسألة، فلا يقع هلاك عام بسبب القحط والجد، وربما وقع هلاك جزئي. قال بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. هذه هي دعوته الثانية، دعا صلى الله عليه وسلم ربه ألا يسلط على أمته عدوا خارجيا من سوى أنفسهم من غيرهم فيستبيح بيضتهم، وبيضة القوم هي عقر دارهم وقصبة مملكتهم. ولا شك أن أم القرى هي مكة شرفها الله، فلهذا حفظ الله هاتين المدينتين مكة والمدينة من أن يستبيحها كافر من خارجها، فنفى أو استجاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة أيضا. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم سأل ربه مسألة ثالثة فلم يعطها إياه، سأل ربه 3 مسائل فأعطاه 2 ومنعه 3، أعطاه الأولى والثانية أن لا يهلكهم بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وأما المسألة الثالثة فقد دعا ربه أن لا يجعل بأسهم بينهم، لكن الله تعالى منعه ذلك. ولأجل ذا وقع بين المسلمين في مطاو التاريخ من الحروب والإحن ما لا يخفى، وهذه من حكمة الله البالغة ومن قدره السابق. قال: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. إي والله، إذا قضى الله قضاء فإنه لا يرد. ولا يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، فإن المقصود بالقضاء في هذا الحديث ليس القضاء الذي في اللوح المحفوظ، وإنما المراد به شيء انعقدت أسبابه ثم كان الدعاء سببا لدفعه أو لدفعه قبل أن يقع. فيكون الذي في أم الكتاب هو أن هذا الأمر قد استوجب الوقوع، وأن الله تعالى وفق من استحق وقوع هذا الأمر عليه أن يدعو فيرفع عنه ذلك، فيكون الذي في اللوح المحفوظ السبب والمسبب معا، وبالتالي يزول الإشكال ويقال إن الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فالذي في أم الكتاب لا تغيير فيه. وأما ما يكون مثلا في صحف الملائكة فإنه يقع فيه المحو والإثبات، هذا على أحد التفسيرين لمعنى المحو والإثبات، وقيل إن المحو والإثبات إنما يتعلق لا بالأقدار وإنما بالحسنات والسيئات. طيب، قال: وإني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، ألا أهلكهم بسنة عامة، إذن هذا وعد رباني، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. فهذا هو الواقع، فإن هذه الأمة قد تكالب عليها من بأقطارها من أمم الأرض، ومع ذلك فإن بيضتها ظلت محمية مصونة، وتقشع الغزاة وذهبوا في مواقف تاريخية لا تخفى، التتار والصليبيون والاستعمار الأوروبي الحديث كله تقشع عن هذه الأمة، وبقيت لهذه الأمة ولله الحمد عقيدتها وشخصيتها وطريقتها، بل إن بعض الغزاة ذهب في هذه الأمة واعتنق دينها، لأنه دين يعلو ولا يعلى عليه، كما وقع للتتار على سبيل المثال. إلا أن الله تعالى قد قال، وهذا طبعا حديث إلهي قدسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه، قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسفي بعضهم بعضا. إذن هذه هي الثالثة التي لم يعطها إياه، فقد جرى في هذه الأمة من الإحن والخطوب ما جعل بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسفي بعضا، كما أخبر تعالى: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسفي بعضهم بعضا، وهذا أمر لا يخفى على قارئ التاريخ. قال: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد، قال: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد، وهذه زيادة معتمدة ينقلها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كثير من كتبه: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة جمع إمام، والإمام هو من يقتدى به، ولذلك سمي إمام الصلاة إماما، لأن من خلفه من الصفوف يقتدون بصلاته. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فالإمامة تكون في الخير وفي الشر، الإمامة بمعنى القيادة. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الأئمة المضلين، والأئمة المضلين إما أن يكونوا أئمة دنيا أو أئمة دين، يعني أئمة دنيا بأن يكونوا سلاطين مضلين، وأئمة دين بأن يكونوا علماء سوء، بأن يكونوا علماء سوء. فهؤلاء وهؤلاء هم أضر الناس على الأمة، كما أن أضدادهم وهم الأئمة الصالحين السلاطين الصالحين والعلماء الربانيين هم أنفع الأمة للأمة، لأنه بصلاحهم يصلح الناس. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان. فالسلطان الصالح والعالم الرباني نفعهم وأثرهم على الأمة لا يوصف. وعلى النقيض كما قال ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فإذا كانوا أئمة مضلين مفسدين من أهل الدنيا أو المنتسبين للدين، فإن هذا يحصل بهم فساد عريض. طيب، قال: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، متى وقع السيف؟ وقع ذلك حين انكسر الباب، وقد كان كسر الباب وبداية الفتن لموت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري حينما كان عمر رضي الله عنه مع نفر من أصحابه يتذاكرون، فقال أيكم يذكر الفتن؟ فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكثرها الصوم والصلاة. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكني أسألك عن الفتن التي تموج موج البحر. فقال حذيفة وهو متخصص في الفتن، يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان كما يقال في لغة العصر استشاري في باب الفتن رضي الله عنه. فقال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا، يعني بينك وبين الفتن باب، اطمئن لا تدركك الفتنة. فقال عمر رضي الله عنه: أيفتح الباب أم يكسر؟ فقال حذيفة: بل يكسر. قال: أكسرا لا أبالك؟ إذا لا يرد أبدا. هذا من فقهه رضي الله عنه. قال: أكسرا لا أبالك؟ إذا لا يرد أبدا، لأن الباب إذا فتح كان حريا أن يرد، لكن إذا كسر معنى ذلك أنه قد انفتحت الفتن ولا يمكن ردها. فقيل لحذيفة بعد ذلك: أكان عمر يدري من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غدا الليلة. فسأله مسروق وبعض أصحابه: من الباب؟ قال: عمر. عمر رضي الله عنه هو الباب الذي كان حائلا دون وقوع الفتن. فقتل عمر رضي الله عنه، قتله أبو لؤلؤ المجوسي. ثم بعد ذلك مرت سنيات في خلافة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، والأمور تبدو مطمئنة، لكن أهل الفتن والشغب من الخوارج كانوا ينخرون في المجتمع المسلم حتى تداعوا وتنادوا للموسم، موسم الحج، ثم بعد ذلك أحاطوا بالمدينة وتسلقوا بيت عثمان رضي الله عنه وقتلوه، وانفتح باب الفتن، فدخلت الأمة في أتون من الفتن المتلاحقة، يعني تهبط تارة وتخبو تارة وتذكو تارة أخرى. فهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. قال: ولا تقوم الساعة، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للباب، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي هو القبيلة أو الجماعة الكثيرة، يلحق بالمشركين. إذن هذا مناسب جدا للترجمة، أنه يقع في هذه الأمة الشرك، وأوضح منه: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الفئام هي الجماعات الكثيرة، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، فهذا دليل صريح على وقوع الشرك في هذه الأمة، وأن منها من يعبد الأوثان. قال: وإنه طيب. إذن هل وقع ما نبأ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ إي والله، هؤلاء الذين يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يسألونهم الشفاء، يسألونهم الفرج، تنفيس الكربات، إجابة الدعوات، يطوفون بقبورهم، يعكفون عندها، هؤلاء في الواقع يعبدون الأوثان. فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقع أيضا بأمر أشد صراحة، فقد جاء في الحديث أنه لا تقوم الساعة حتى تختلف أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذي الخلصة صنم كانت تعبده قبيلة دوس، قبيلة دوس كانت مواطنها ما يسمى الآن بمنطقة الباحة، وكان لهم صنم معروف وقالوا له ذي الخلصة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء داوس، يعني المؤخراتهن، حول ذي الخلصة، يعني يطوفن حوله، فيعود الشرك في جزيرة العرب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبد غير الله في جزيرة العرب ولكنه رضي بالتحريش بينهم، فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الشيطان في وقت من الأوقات، أنه آيس أن يعبد غير الله في جزيرة العرب، لكن هذا لا ينفي ما أخبر به في خبر آخر بأن الشرك يعود في جزيرة العرب. قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. هذا أيضا من أعلام النبوة، أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون في أمته 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وهذا قد ثبت أيضا بأحاديث أخرى في الصحيح، وفي بعض الأحاديث في غير الصحيحين أنهم 27 رجلا وأربع نسوة، فيكون 30 خرج مخرج جبر الكسر، 27 رجل وأربع نسوة. وقد جرى ظهور كثير من هؤلاء المتنبئين الكذابين، ونحن نتكلم عن المتنبئين الذين يكون لهم شنآن وحال وأتباع، وأما المتنبئين المهووسين والمجانين فهؤلاء لا حصر لهم. نحن نتكلم عن المتنبئين الذين صار لهم أتباع وذكر، مثل مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي وإن كان قتاب رضي الله عنه وغيرهم، ومن وجد في العصور الأخيرة مثل ميرزا غلام أحمد القدياني، وكذلك الباب محمد علي الشيرازي، ومن يلقب نفسه بالبهاء مؤسس البهائية بهاء الله وغير ذلك من هؤلاء، فإنهم ادعوا النبوة بل ادعوا ما هو أكثر من ذلك. فهؤلاء المتنبئون سيقع الأمر وفق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، فعقب على ذلك بقوله وأنا خاتم النبيين، والختم هو مهر الشيء فلا يزاد عليه، إذا ختم على الشيء يعني مهر عليه فلا يزاد عليه يغلق. قال وأنا خاتم النبيين، ويصح أن يقال خاتم ويصح أن بكسرها خاتم، لأن الختم كالطبع فهو ختم فلا يزاد عليه. قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، لا، هاتان جملتان قاطعتان لكل تطلع غاو مفسد يحاول أن يدعي النبوة. ولهذا لما أيس بعض الزنادقة من إثبات النبوة لأنفسهم نفخوا في سورة الولاية، فقالوا إن مقام الولاية من أفضل من مقام النبوة، حتى قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. ماذا يريدون؟ يريدون أن يجعل يقلب السلم، يقولون أعلى المقامات هي مقام الولاية، ولاية الصوفية، ثم دونها النبوة، ثم دونها الرسالة. والعكس هو الصحيح، الرسالة أعلى ما تكون ثم النبوة، وأما الولاية فإنها فرق، فإن الولي لا يوحى إليه أصلا، فهي لا ليست قسيما ولا ندا للنبي والرسول. لكن القوم لما أسقط في أيديهم ولم ينالوا ما اشتهوه من هذه المراتب ادعوا أن مرتبة الولاية مرتبة سامقة عالية وأنها أعلى من مرتبة النبوة. طيب، قال صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه الجملة في الواقع توازن ما تقدم، فإن من يقرأ الجمل السابقة قد يلحقه شيء من اليأس والإحباط أن هذا يقع في هذه الأمة، فحينئذ يأتي النفس والروح، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزال طائفة، والطائفة هي الجماعة الكثيرة، من أمتي على الحق منصورة، يعني أنها مؤيدة بالحق وأنها منصورة. لا يضرهم من خالف من خذلهم ولا من خالفهم. ما الفرق بين الكلمتين؟ لا يضرهم من خذلهم عملية ولا من خالفهم علمية. لا يضرهم من خالف من خذلهم يعني عملية، كالمثبطين الذين إذا قيل لهم قوموا معنا انصروا دين الله مروا بالمعروف انهوا عن المنكر قالوا هلك الناس، لا فائدة، لا جدوى، لا تعرض نفسك للمشاكل إلى غير ذلك، فهذا في الحقيقة خذلان وتثبيط أعاذنا الله وإياكم. النوع الثاني المخالفة، هو أن يخالفوا في الحق فينكروا أن هذا هو الصواب وأن هذا هو الحق، يقال لهم يا قوم هذا الشرك الذي بعث الأنبياء برده، فيقول لا لا هذا مجرد يعني تقرب بالصالحين واستشفاع بهم ونحو ذلك، ثم يقومون بتسليك وتسويغ هذه الأمور الشركية والبدعية بين الناس. إذن الطائفة المنصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ما أمر الله الذي سيأتي؟ الساعة. الواقع أنها ساعة المؤمنين ليست الساعة الكبرى، وذلك أن أمر الله عز وجل يراد به هاهنا الريح الطيبة التي يبعثه الله تعالى في آخر الزمان، ريحها أطيب من ريح المسك ومسها ألين من مس الحرير، فتدخل خياشيم كل مؤمن فتستل روحه، فلا يبقى على وجه الأرض مؤمن، ويبقى في الأرض شرار الخلق كما تقدم معنا، قوم لا يقولون الله الله، يتهارجون تهارج الحمر، ينزو بعضهم على بعض كما تنزو الحمر، حياة بهيمية، فعليهم تقوم الساعة. فالساعة التي بمعنى خراب العالم لا تقوم على مؤمن، لا تقوم إلا على شرار الخلق. وأما أهل الإيمان فإن لهم ساعة دون ذلك وهي الريح الطيبة. فأفادنا ذلك بأن الطائفة المنصورة باقية بحمد الله لا تنقطع سلسلتها، وهذا هو الواقع. فإنه لم يزل من حماة السنة وحراس العقيدة على مر العصور والدهور من أقامهم الله تعالى في هذه المهمة الشريفة، فحفظوا السنن والآثار ورووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجهها، وانتدبوا لتمييز الصحيح من الضعيف، وذبوا عن السنة، وصبروا في دين الله عز وجل حتى أبقى الله تعالى هذا الدين مصونا محفوظا، لم يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. والشاهد من هذا الحديث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يلتحق حي من أمته بالمشركين، وأن فئاما من أمته تعبد الأوثان، وهذا مطابق للترجمة. فلنستمع إلى مسائل الباب.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء.
نعم، وقد تقدم معنا تفسير قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم.
الثانية تفسير آية المائدة.
نعم، وهي قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. نعم.
الثالثة تفسير آية الكهف.
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهذه الثلاث ينتظمها معنى واحد، وهي أنها وقع فيهم الشرك مع وجود الكتاب بأيديهم، فكذلك في هذه الأمة.
الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجد والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
نعم، أراد الشيخ الثاني، فلا شك أن الأول يدخل دخولا أوليا وهو الإيمان بها بالقلب، لكن ما يعني أدخله الشيخ في معنى الآية هو موافقة أهلها موافقة عملية، وهذا ينطبق على كثير من المنتسبين للعلم الذين لا يرون بهذه البدع الشركية بأسا ولا يرفعون بإنكارها رأسا.
الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين.
نعم، يعني إذا كانت يهود قد قالت لمشركي مكة: أنتم أهدى سبيلا من المؤمنين، فقد وقع من علماء السوء في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من يغلط الشيخ وينصر أصحاب البدع الشركية عليه، ويقول: أنتم أهدى وأصوب مما يدعوكم إليه، مع أنه يدعوهم إلى توحيد الخالق ونبذ الأنداد وعبادة غير الله عز وجل. فكما وقع أولا وقع آخرا.
السادسة وهي المقصود بالترجمة: أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد.
حديث أبي سعيد: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. فإذا كان الله قد أخبرنا عمن قبلنا بأنه وقع فيهم ذلك، وقع من يؤمن بالجبت والطاغوت، وقع من عبد الجبت وعبد الطاغوت، وقع من اتخذ مسجدا على قبور الصالحين، فإنه يقع في هذه الأمة سواء بسواء.
السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان.
نعم، أين جاء هذا التصريح؟ في رواية البرقاني، فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. فإذا قال لنا هؤلاء المدافعون عن القبور والوثنية المعاصرة: أمة محمد معصومة من الشرك، قيل: هذا محمد نفسه صلى الله عليه وسلم يقول: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. فأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الثامنة العجب العجاب: خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق وأن القرآن حق، وفيه أن محمد خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة وتبعه فئام كثيرة.
نعم، المختار هذا المختار ابن عبيد الثقفي، وكان قد خرج في أواخر عهد الصحابة وأقام فتنة في العراق، مع أنه ودع النبوة ودع الألوهية، ووقع منه والعياذ بالله شر عظيم حتى يعني أهلكه الله عز وجل، فتبعه خلق في وقت مبكر. فهذا فعلا مما يدعو للعجب أن يصدق، مع أنه كان يظهر الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، ومع ذلك تبعه من تبعه.
التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة.
إي والله، هذه بشارة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. ولهذا ينبغي لكل مؤمن، لكل طالب علم، أن يشعر بالانتماء إلى هذه الطائفة المنصورة، وأن يحرص على معرفة صفاتها وخصائصها حتى يسلكه الله تعالى في سلكها. نعم.
العاشرة الآية العظمى: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
إي والله، إنها آية، لأن الله ينصرهم
الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة.
أن ذلك
الشرط إلى قيام الساعة.
نعم أن ذلك الشرط إلى قيام. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى أن قال حتى يأتي أمر الله. ومراده بالساعة ساعة المؤمنين. نعم.
الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول.
نعم هذه نحو عشر آيات من آيات النبوة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها وقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ مع أنه أبعد في العقول، قد يتفاجأ السامع في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقع ذلك، لكن الأمر وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه عشر آيات من آيات النبوة من تأملها وطبقها على الواقع وجد أنها منطبقة غاية الانطباق.
الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين.
نعم الحصر من قوله وإنما، وإنما هذه أداة حصر، فالأئمة المضلون يحصل بضلالهم ضلال من خلفهم. نعم.
الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
التنبيه على معنى عبادة الأوثان في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان.